إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد سبق أن تكلمنا في الخطبة الماضية المنصرمة في شرح حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قواعد يتعامل الإنسان بها مع دنياه ومع دينه ودنياه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله، وفي قراءة أو في رواية قدر الله وما شاء فعل. واليوم إتماما للموضوع نتكلم عن شق آخر ذو صلة بموضوعنا الماضي، ألا وهو القناعة. فكلنا بحاجة إلى القناعة، فمع زحمة الحياة في الدنيا وعمارتها وتطلع الناس للآخرين عبر وسائل الإعلام والتلفاز والستلايت والإنترنت وغيرها، أصبح الناس يتطلعون أن يعيشوا كلهم على حد سواء وفي حياة واحدة، أصبح الناس كلهم يريد أن يكونوا أغنياء، وكلهم وجهاء، وكلهم وزراء، وكلهم ملوك وأمراء، وكلهم أثرياء. وهذه لا ولن تكون في الحياة في الدنيا، لأن الله قسم الناس طبقات، وأبى الله تعالى الكمال إلا لنفسه العلية، فلا أحد امتلك الكمال إلا هو، وأما النقص فهو حاصل في البشر، وهذا من حكمة الله تعالى في تقدير خلق الخلائق. نحن نتكلم عن القناعة لحاجتنا الماسة إليها، مع زيادة نسبة التسخط على الله تعالى وعدم الرضا بما قسم الله للخلق. فبعضهم أعطاه الله صحة ولم يعطه مالا، وبعضهم أعطاه الله مالا ولم يعطه عيالا، وبعضهم أعطاه الله جاها ومنصبا ولم يعطه الله قبولا، وهكذا قسم الله تعالى الأرزاق بين العباد، فلما التسخط على مقادير الله تعالى؟ إن السعادة أجزاء مركبة، جزء منها في عيالك، وجزء منها في راحة بالك، وجزء منها في وظيفتك وعملك، وجزء منها في رضا النفس عنك، وأعلاها رضا الرب سبحانه وتعالى عنك. فالسعادة مقسمة وهي أجزاء مشتتة، لكنك تأخذ بنصيب منها فلا تجتمع كلها عندك، فأنت أحوج ما تكون إلى القناعة. نحن بحاجة أيها الإخوة للكلام عن القناعة لرغبة الناس دائما في الاستزادة، فلو كان لابن آدم مواديان من الذهب لابتغى إلى الثالث سبيل. الناس من الحياة إلى الممات يركض وراء الحياة دون توقف ودون انقطاع، من أول ما يفتح عين على الدنيا فهو في جري وركض وراء هذه الدنيا، وحرص على الاستزادة منها، ويكسر الحواجز ويتخطى الحدود، وينافق ويداهن ويغير المبادئ، ويكون كما قال ميكافيلي: الغاية تبرر الوسيلة، ويقع في كثير من الحرام من أجل الاستزادة، وهذا هو عين الحرص والطمع المذموم. لذا نحن أحوج ما نكون أن نتكلم عن القناعة، فلأن الناس في رغبة دائمة للاستزادة من هذه الدنيا، ولأن الناس اليوم ينظروا إلى من فوقهم ولا ينظروا إلى من هو أسفل منهم فيزدروا نعمة الله عليهم. هو حينما ينظر إلى راتب يأخذ 500 دينار ما ينظر إلى من أسفل منه يأخذ 30 دينار شهر يحصل وثلاث شهور ما يعطون راتب، وإنما ينظر لمن فوق ليأخذ 2000 دينار. هو لما ينكر نعمة الله عليه ويتسخط من وظيفته كموظف لا ينظر إلى العاطل والبطل اللي ما عنده عمل. هو لما يتسخط من أن الله ما رزقه بأولاد ما ينظر إلى غير اللي ما تزوج أصلا وما حصل له زواج ولا استقرار ولا سكن. هو لما يذم حاله لا ينظر للناس يتقلبون في الأمراض والأوجاع، لأن الناس دائما ينظرون إلى من هو أعلى منهم فيتسخطوا ويتنكروا من نعم الله عليهم، فلا ينظروا إلى من هو أدنى، لا ينظرون إلى المعوزين ولا إلى المحتاجين ولا إلى الفقراء ولا إلى من لم يجد، إلى من لا يجد لقمة عيش يسد بها الرمق. إذا نحن بحاجة أن نتكلم عن القناعة، قناعة لابد أن يمتلئ قلبك من القناعة بأن الله قدر لك الخير، والحال اللي أنت فيه الآن تعيش فيه هذا اختيار إلهي لك سبحانه وتعالى، اختارك نعم، فتح لك الأبواب، اسعى واستجد، لكن الله تعالى علم سبحانه وتعالى بعلمه المطلق
أنه سبحانه وتعالى ما ظلمك، أعطاك على قدر عملك، تزيد يزيد الله تعالى لك. لذلك نحن بحاجة للكلام عن القناعة، ولأن القناعة هي الباب الأول للرضا على المنعم والعمل على شكره وعدم الاعتراض على قدره، ولأن الكمال لا ولن يكون إلا لله. لذلك نحن بحاجة إلى الكلام عن القناعة. وقديما قالوا القناعة كنز لا يفنى. شنو القناعة هذه اللي هي كنز لا يفنى؟ وهل ثمة تنافي وتعارض ما بين القناعة والحرص على الدنيا واحرص على ما ينفعك؟ هل ثمة تعارض ما بين القناعة والسعي في الأرض لطلب الرزق؟ ولا الإنسان يجلس في بيته ويأتيه رزقه وهذه هي القناعة؟ القناعة قال العلماء الرضا، الرضا بالمقادير التي يجريها الله تعالى عليك، الرضا بالنتائج بعدما تبذل الأعمال، بذلت عملا فوقع على خلاف ما تريد، ما وفقت في تجارة، ما وفقت في دراسة، تزوجت فلم تنجب، استجرت فلم تربح، هذه هي القناعة، أن ترضى بمقادير الله والنتائج التي وقعت عليك، وأن تبى بحالك فإنك أفضل من غيرك بآلاف المرات. فلذا قال العلماء القناعة الرضا، أن ترضى بالشيء، وإذا صرت راضيا مطمئنة نفسك بما قسم الله تعالى لك فلن تحتاج إلى الناس، لن تنافر ولن تداهن ولن تغير فتواك ولن تتنازل، لأنك قانع راض بما قسم الله تعالى لك بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام الماوردي قسم القناعة إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى درجة الأنبياء، وهو أن يعيش بلغة، أن يعيش بلغة يعني عند اللي بلغ أن يحيا هذا اليوم، بس ما عندنا شغل اليوم، سيأتينا القناعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أعلى درجات القناعة، أن يعيش بلغة، يعني بس إذا تحتاج أنت إلى كسرة خبز تعيشك إلى العصر، وكسرة خبز العصر تعيشك إلى المغرب، ما عندك ما تدخر اليوم، أن تعيش بلغة. ولذلك هذه قناعة الأنبياء كما قال الماوردي، أن يقنع بالبلغة من دنياه ويصرف نفسه عن التعرض لما سواه، لا يتعرض لغير الله، فقط يعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا يتعرض إلى الدنيا في شيء، يعيش بلغة. النبي صلى الله عليه وسلم راح يجيكم الكلام عن سريره، فراشه، أكله وطعامه ومنامه، مع أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. يعني جاءه صفوان بن أوية فأعطاه 100 من الإبل، ثم استزاده وأعطاه 200، 100 إبل تسوى 100 سيارة اليوم، ما حد ينفق 100 سيارة، ثم استزاده فأعطاه 100 ثانية، ثم استزاده فأعطاه 100 ثالثة، حتى طابت نفسه فقال والله أشهد أنه ما طابت بهذا إلا نفس نبي. يعني من يضحي 300 بعير لشخص واحد يعطيه؟ ما فعل هذا إلا نبي مقتنع لأن ما عند الله خير وأبقى، ويبيت طويا، يعني يعطي 300 بعير ويبيت طاويا جائعا ما عنده ما يأكل، كما قالت عائشة وسيأتي الكلام، قالت يا ابن أخي، تقول لعروة بن الزبير، إنه كان يمر علينا الهلال وفي الشهرين ثلاثة أهلة ما يوقد في بيوت رسول الله نار، بيوته كل بيوته تسعة ما يوقد فيها نار، يعني ما عندهم شوي ولا عندهم لحم ولا عندهم شيء يطبخ، يطبخونه على النار. قال ما طعامكم؟ قالت الأسودان، الماء والتمر. وما شبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما شبع أبدا في يومه، ما يأكل مرة في اليوم مرتين وما يشبع، وما ذاق الخبز المرقق كما قال أنس رضي الله عنه. سيأتي الكلام عن قناعته صلى الله عليه وسلم. هذه أول درجات القناعة، أن تعيش بلغة اللي بس يخليك تحيا، حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، بس يخليك تبقى على الحياة ولا يلتفت إلى الدنيا في شيء أبدا. الثانية القناعة، أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية، وأن يترك الفضول والزيادة. ولذلك قالوا من رضي بالمقدور رضي بالميسور. ثاني عندك كفاية اللي يكفيك يومك كله من الصبح إلى الليل، أو ما يكفيك يومين أو ما يكفيك أسبوع، لكن زيادة ما عندك زيادة. يعني لو أتاك إنسان طلب منك شيء ما عندك. هذه درجة الزاهدين، أن يقنع الإنسان من بنياه بالكفاية، ما يكفيه في هذه الحياة الدنيا يكفيك، يكفي أولادك، يكفي أهلك، وليس عندك زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجبت عليه الزكاة قط أبدا، ما وجبت عليه الزكاة، لأنه ما حال عليه حول وعنده فلوس يزكيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فصل ربك وانحر، قال استعاض بالنحر عن المال، لأن ما عنده فلوس صلى الله عليه وسلم. وقال لو كان عندي مثل أحد ذهبا لقلت به هكذا وهكذا وهكذا حتى لا يأتي عليه ثلاث ليال وعندي منه شيء، ما يمر ثلاث أيام ما عندي شيء من الذهب، كله أنفقه في سبيل الله. ولذلك ما عنده شيء فاضل، فضول ما في، يعني إذا مات ما في ورث، ماكو أشياء فاضلة زائدة. هذه الدرجة الثانية من درجات القناعة، لا يوجد في الإنسان في حياته طمول. الثالثة، أن يقف الإنسان عندما صرح له أو أعطي إليه أو رزقه الله تعالى، فلا يكره ما آتاه وإن كان كثيرا، ولا يطلب ما فاته وتعذر عليه وإن كان يسيرا. هذه درجة ثالثة من القناعة، نتمنى أن نصل لها كلنا. اللي فاتك ما نتحسر عليه، واللي أتاك ما ترجع، لكن دون أن يتخطى الإنسان الحوادث. ولذلك قال العلماء إن قناعة لا تمنعك من التجارة ولا من الطموح ولا من الضرب في الأرض. القناعة ما تمنعك من هذا، ما آتاك خذه وأنت غير مشرف له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، ما آتاك من هذا المال خذه، إذا جاءك رزق خذه خير متطلع له، واللي فاتك اتركه، ولا تعترض على قضاء الله وقدره، ولا تتحسر على ما فاتك، فإنه لا يأتيك إلا ما كتب الله لك. فالقناعة لا تمنعك من أن تتجر، ولا أن تكون طموحا، ولا أن تفتح لك محل. فالقناعة لا تمنعك من الاستزالة، والقناعة لا تمنعك من أن تنمي ذاتك ومهاراتك وقدراتك، والقناعة لا تمنعك من أن تشارك الناس في حياتهم الدنيا، هذه ما تمنعك القناعة منها. وإنما القناعة هي أن تتسخط على واقعك الذي تعيش وتعترض على قضاء الله وقدره، فلا ترضى من الله بقدر، وأن تتبرم من النعمة التي تعيش فيها وتقول والله احنا أحسن عقول وأفضل من غيرنا، ليش غيرنا أحسن منا؟ هذا القناعة أن تقنع بما آتاك الله. يا أخي خاجع نفسك ستجد أنك تسبح في النعم، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأبوين. واحد مرة يتسخط على والده، جاء كلمني سب في والده ويتكلم في والده، قلت له في ثمة نعمة بينك وبين والدك أنت مو ذاكرها. قال لي ما أعطاني شيء. قلت له أولا لو مو والدك أنت ما تحمل جنسية، ثانيا لو مو والدك أنت لقيط الآن، حاطينك في دور الرعاية، تعيش طول حياتك لقيط مجهول الوالدين، تعيش معقد نفسيا مريض، كل واحد تنظر له تقول يمكن هذا يكون أبوي. هذه نعمة مجهولة أنت ما تشعر بها، لو مو أبوك كان أنت الآن لقيط، لو مو اعتراف والدك فيك كنت ما تحمل الآن لا جنسية ولا جواز ولا ثبوت، وأصبحت غير معرف ولا منتمي لأسرة. هذه نعمة أنت ما تشوفها ولا تحسبها، أنت نغرق إحنا في النعم اللي الله عز وجل أعطانا إياها، نعم تتعلق في بيوتنا، سياراتنا، بأمننا، بأماننا، في أموالنا، بصحتنا، بعافيتنا. ليست النعم مجرد الأموال، وليست النعم المناصب، وليست النعم الجاه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتيكم الحديث عظيم في مناقشة النبي مع أبي ذر يوضح له مفهوم القناعة. ناقش النبي أبو ذر يقول له أنا فهمت شنو القناعة، سيأتيكم بعد قليل. ولذلك إن عدم القناعة هو أن يتسخط الإنسان على الواقع فلا يرضى به، وأن يتبرأ الإنسان من النعم التي يعيش فيها، وأن يسلك مسالك الحرام فينافق ويكذب ويغش ويتنازل إن كان داعية عن مباديه فيغير فتواه، وتلتف آيات القرآن وآيات الأحاديث حتى يصل إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى يحصل على مسحة من سلطان على كفه أو طبطب على رأسه حتى يجد من متاع الدنيا شيئا. هذا اللي خالف القناعة، يخالف القناعة ويصادم القناعة أنك تتنازل عن المبادئ وعن الدين لأجل أن تغير وقعك. هذا الذي يصادم القناعة، يصادمها أن تسلك مسلك الحرام، أن تنافق، أن تكذب، أن تغش، أن ترغب في الحياة الدنيا وفي أموالها على حساب دينك وعلى حساب آخرتك، أو أن تحسد إخوانك، أو أن تسيء الظن بهم، أو أن تغتابهم، أو تنم، أو تكذب عليهم لأجل الوصول إلى هذه الدنيا وزينتها وأموالها. كم من المنافقين والمطبلين حول كثير من المسؤولين الذين يقتاتون في أعراض الناس ويتكلمون عنهم، يريدون الوصول وتغيير أوضاعهم والحصول على مناصب بأكل أعراض الناس والكلام فيهم. كم من المنافقين والطبالين وغيرهم من الذين يفترون على الله الكذب ويكذبون على الله ليلا ونهار من أجل الحصول على فتات يرمى إليهم. كم من المنافقين والمستشارين حول كثير ممن وله الله مسؤولية يكذبون وينافقون ولا يصدقون ولا ينصحون ولا يصلحون من أجل أن تغير أوضاعهم فيرمى عليهم شيء من الفتات، وهو سحت عند الله تعالى يوم القيامة. هذا الذي يخالف القناعة، أن تتنازل عن المبدأ والدين وتتنازل عن الحدود الشرعية وتسلك مسالك الحرام لأجل الوصول إلى تغيير حالك، فلا تقنع بما أنت به، فليس القانع الذي يضرب في الأرض، فليس غير القانع الذي يضرب في الأرض، إنما القانع الذي يضرب في الأرض وهو راض على ربه. فالذي يشتكي الله عند خلقه غير قانع، والذي يغضب على قدر الله غير قانع، والذي لا يرضى بما قدر الله له ويتسخط ويتبرم قلبا أو لسانا فهو غير قانع. لذلك أيها الإخوة، إن القناعة لا تحصل بالمناصب، ولا تحصل القناعة بالأموال، ولا بمثقيل الذهب، ولا بالأرصدة والأموال اللي ما تشوفها، وإنما هي أصفار وأرقام لا ترى بالعين المجردة. إن القناعة تحصل برضا قلبي داخل قلبك. إن القناعة رضا عن الرب في قدره، وعمل على تحقيق مراده، وأن الأموال والمنصب والجاه في أيدينا لا في قلوبنا، فقلت به هكذا وهكذا حتى لا يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء. هذه القناعة، قناعة مو في كثرة الأموال، ليست القناعة عن كثرة عرض، وإنما القناعة شيء في قلب الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. هذا منطقي، كثرة المال هو الغنى، قلة المال الفقير. قلت نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. ما تفعل الأموال مع أناس يملكون الملايين، قلوبهم فقيرة مع الله وأرصدتهم صفر مع ربهم، شتوي الأموالها يذهب إلى الله تعالى فلا يجد إلا ما قدم. لذلك إن أحسن الإنسان في الدنيا وجد إحسانه، كما جاء في الحديث القدسي أن الله يقول للعباد يوم القيامة: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نبي يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب. حديث صحيح أخرجه ابن حبان، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال والحديث في البخاري: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. مو الغنى كثرة الأموال والجاه والمناصب وناس المسلمين عليك في ديوانك واللي يعرفونك ويتصلون فيك، إنما الغنى غنى قلبك عن الناس واستغنائك عما في أيدي الناس وتعلقك بالله عز وجل. فإن فاتك من الدنيا شيء فاعلم أنه غير مكتوب لك، وإن جاءك من الدنيا شيء فاعلم أنه مقدر لك، لا يفوتك شيء كتبه الله تعالى لك. ولذلك الإنسان إذا وصل إلى درجة القناعة سيتحصل على فوائد كثيرة نذكرها بعد قليل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوب قانعة، له ولي ذلك وقادر عليه. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين. وبعد، إن للقناعة فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أولا أن القلب يمتلئ بالإيمان والثقة بالله تعالى والرضا بما قسم الله تعالى له واليقين بما عنده. فإن الإنسان إذا صار قانعا بما أعطاه الله تعالى، وأن ما فاته لم يكن مكتوبا له، وأن ما أتاه إنما هو بقدر الله وعده وحكمته ورحمته أعطيه. ولذلك إذا اقتنع الإنسان بأن الله مطلع على حاله، وأن الله يقدر لعباده الخير، وأنه يصرف عنه شر، وأنه لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى شيء بالحرام، وأنه لا يطلب ما عند الله بمعصيته، وإنما ينال ما عند الله بطاعته، إذا امتلأ قلب الإنسان بذلك امتلأ إيمانا وثقة بالله ورضا بما قسم الله تعالى ويقينا بما عنده. قال ابن مسعود: إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق. أفضل يوم يزيد يقيني وقناعتي إذا دخلت البيت قالوا ماكو أكل، فلسي ماكو شيء ناشف اليوم، يكون أكثر يقينا واعتقادا بأن الله لطيف بي. أرجى ما أكون للرزق حينما يقال ليس في البيت دقيق. وقال الإمام أحمد: أسر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء. أفضل يوم عندي إذا أصبحت ما عندي شيء. ولذلك يا أخوان، العمل الآن والمعاشات قللت قناعة الناس، قللت يقينهم بالله، لأن عندك أصلا معاش، أنت آخر الشهر راح ينزلك راتبك. ولذلك صار الناس ما يتعلقون بالله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل كسب المرء من رزقه، أفضل رزق المرء من كسب يده. ليش؟ لأنك إذا عملت برزق يدك دائما متعلق بالله. يا رب خاف تعصي ما يجي لك رزق اليوم، خاف تعصي ما حد يشتري منك اليوم، ودائما متعلق يا فتاح يا كريم من أول ما يفتح بابه، وإذا استكثر على الله سبحانه وتعالى ويعطي زكاته إذا عمل فإنه يتعلق بالله كثيرا وما يتعلق بالمخلوقين. أما الناس لم يتعلقون بالمخلوقين لأنه يعني يعتقد الرزق بيد المخلوق، هو اللي يخصم عليك، هو اللي يحط لك، هو اللي يزيلك، هو اللي يرفعك. ولا إشكال في العمل، لكن إشكال في القلوب. عندنا مشكلتنا في قلوبنا، أن قلوبنا تركت الخالق وتعلقت بالمخلوق. وقال الفضيل: القنوع هو الزهد وهو الغناء. ثانيا، القناعة تورثك إيمان. ثانيا، تورثك حياة طيبة. القنوع سيحيا حياة طيبة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة فسرها علي رضي الله عنه وابن عباس والحسن، قال: الحياة الطيبة يرزقه الله تعالى القناعة. اللي يعمل صالح الله تعالى يعطيه القناعة، فالقناعة ثمرة من ثمرات الحياة الطيبة، هي القناعة ثمرة من ثمرات العمل الصالح. قال ابن الجوزي: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. إذا تقنع يطيب لك العيش، وإذا تطمع يزيد طيشه، فتقع في الحرام وتقع في المحظورات من حيث تدري أو لا تدري. ثالثا، أن الإنسان إذا قنع حقق الشكر لله تعالى المنعم سبحانه وتعالى. إذا تقتنع فإنك تشكر الله ولا تعترض على قدر الله. والله جالك أولاد، ما جالك أولاد، ربحت في تجارة، ما ربحت في تجارة، نجحت في دراسة، فقدت في دراسة، تزوجت، ما تزوجت، تطلقت، ما تطلقت. إذا قنعت بقدر الله فإنك تكون دائما راضيا عن المنعم. جالك ولد معاق، جالك ولد مريض، أمورك مشت، أمورك ما مشت، كلها تمشي بقدر الله. أنت تبذل، ما تتخطى إلى الحرام، وتقنع بمقادير الله. الله لطيف بعباده، الله ألطف فيك من أمك أصلا، ألطف في عباده من أمهاتنا وآبائنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى امرأة في الأسر ضمت ولدها بعد أن أخذ منها فأرضعته، قال: أترون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ واحدة خذوا ولدها في الأسر رجعوه، حطتها أرضعته، قال: هذه جت ولدها في النار؟ قالوا لا. قال: فالله أرأف بعباده، أو أرحم بعباده من هذه بولدها. الله ألطف فيك يا فقير، ألطف فيك يا عقيم، ألطف فيك يا مسكين، ألطف فيك يا خسران، ألطف فيك يا مريض، ألطف فيك يا مطلقة، ألطف في كل الناس بعباده. الله لطيف بعباده. ولذلك قال يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء. في آخر قصة يوسف قال أهل التفسير: يوصل رحماته إلى خلقه بطرق خفية لا يعلمونها. وصل لك رحمة أنت ما تدري عنها، لكن لا تعترف، اقنع به وارضى به ربا. إذا كل يوم صباح مساء قل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. شنو رضيت بالله ربا؟ راض بقضائه وقدره، مقتنع بحالي. أطلب من الله تعالى دائما أن يوفقني للخير وأن يختار لي الخير سبحانه وتعالى. هذا ما يمنع العمل، اعمل لكن ارضى بالنتائج. لذلك قالوا أن شكر الله تعالى يكون بالقناعة، فمن قنع برزقه شكر الله، ومن تقال الرزق قصر في الشكر وربما جزع وتسخط. إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. أخرجه ابن ماجه والبيهقي في الزهد، وحسنه البوصيري في الزوائد. كن قنعا تكن أشكر الناس. وكذلك من فوائد القناعة الفلاح والبشرى لمن قنع، فإن من قنع فإن الله تعالى وعده بالفلاح وبشره بالرضا والجنة، كما جاء في حديث فضال بن عبيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، قنع بهذه الدنيا. رجوا أحمد والترمذي والحاكم وصححه، وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي. طوبى لمن قنع بما آتاه الله تعالى. خامسا، القناعة تقيك من الذنوب. كثير من الناس الذين نافقوا وتغيروا وكذبوا وأساءوا الظن وحسدوا ونموا وافتروا وسرقوا، إنما كان بسبب عدم الرضا عن واقعه، مو راضي على واقعه، فلذلك تخطى الحلال إلى الحرام، فوقع بالحرام لأنه غير مقتنع بهذا الحال. لذلك القناعة تقيك من الوقوع في الحرام وتقيك من الذنوب. فالذي يفتك في القلب غالبا ويذهب الحسنات كالحسد وسوء الظن والغيبة والكذب والنفاق كله بسبب عدم القناعة، لأن الحامل عليها غالبا هذه الذنوب هو أن يستجلب الإنسان منافع الدنيا ويدفع نقمها ونقصها. فمن قنع برزقه لا يحتاج إلى ذلك الإثم أبدا. ليقنع برزقه ما يحتاج أن يحسد ولا يسيء ظن ولا غيره. قال ابن مسعود، شوف الكلام العجيب، قال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخر الله. تبي تصل إلى درجة اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحسد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق تبي توصل إلى يقين وقناعة بما أعطاك الله تعالى. قال: فإن الرزق لا يسوقه لك حرص حريص، ولا يرده لك كره كاره، فإن الله بقسطه وعلمه وحكمته جعل الروح يعني السرور والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. إذا شكيت وسخط يأتيك الهم والحزن، إذا رضيت واقتنعت بما رزقك الله يأتيك الروح والرضا. ولذلك قال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غما الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع. إذا تقتنع تصير أهنأ الناس عيشا. أخيرا، وللحديث بقية في الخطبة القادمة إن شاء الله، أن القناعة عز في دنيا وفخر في أخرى، وأن القمع ذل في هذه الدنيا، كما قال: القانع لا يحتاج إلى الناس، فلا يزال القانع عزيزا بينهم، والطماع يذل نفسه من أجل المدينة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال عمر في يوم وهو على المنبر: إن الطمع فقر وإن اليأس غنى، إن الطمع فقر وإن اليأس مما في أيدي الناس غنى. وسئل أبو حازم قال: ما مالك يا أبا حازم؟ فلوسك شنو؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر عليهما، أثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. واثق بالله أن الله لطيف بي، رحيم بي، وأني يائس من أيدي الناس. الحديث طويل ومتصل، لنا وقفة إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة مع صور تطبيقية لقناعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف مارس القناعة في المال، كيف مارس القناعة في الطعام والشراب، كيف مارس القناعة في سكنه وبيته، كيف مارس القناعة في أثاثه وفرشه، كيف علم أصحابه وأزواجه القناعة. يا نساء النبي، إن كنتن تردن الله ورسوله ودار الآخرة فتعالينا. الله يخير نساء النبي إذا كانوا يريدون الآخرة ولا يريدون الدنيا. للحديث بقية إن شاء الله تعالى، أسأل الله تعالى التوفيق والهداية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.